الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام عماد الدين، ما اسمه يا نجيب؟ إسماعيل بن عمر بن كثير. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، وقوله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على أعدائهم على عن أمري لكم بذلك. يعني بدل المؤمنين التي عندي، خير إن شاء الله. سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسلي. وكذب رسولي فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا الهام ففلقوها واحتزوا الرقاب فاقطعوها. لا، أي اضربوا الهام ففلقوها واحتزوا الرقاب فقطعوها. وقطعوا الأطراف منهم. ما هي مشكلة عندي لكن لا بأس. وقطعوا الأطراف منهم، وهي أيديهم وأرجلهم. إذا احتزوا هنا فعل ماضي، احتزوا الرقاب فقطعوها، لكن اضربوا الهام كان حقه أن يبعد الهمزة، يكون ضربوا الهام ففلقوها واحتزوا الرقاب فقطعوها وقطعوا الأطراف منهم. عندكم كلكم أي اضربوا الهام في البداية، وعندك كيف؟ طيب لا بأس، أعيد على ما قلت. اضربوا الهام ففلقوها. أي اضربوا الهام ففلقوها واحتزوا الرقاب فقطعوها وقطعوا الأطراف منهم. وهي أيديهم وأرجلهم. وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه اضربوا الرؤوس، قاله عكرمة وقيل معناه أي على الأعناق وهي الرقاب. قاله الضحاك وعطية العوفي. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقال وكيع عن المسعود عن القاسم قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. يعني بعذاب الله النار. هذا حديث مرسل كما قال المعلق القاسم بن محمد بن أبي بكر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل عندك ذكر شيئا؟
قال مرسل قال لكن ما قال قال القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد المسعود المسعودي ثقة صحابي بن
الرباني المسعودي المسعود الذي اختلط الذي مكتوب عندك المسعود، لكن بقي شيخه القاسم بن عبد الرحمن المسعود. عندك القاسم المسعود عمن؟ كيف؟ تمام. طيب لا بس الذي أرسله هو القاسم. عندك في المثل انظر الكتاب القاسم، والقاسم هو عبد الرحمن المسعودي، فهو مسعودي عن مسعودي.
وأيضا يا شيخ ذكر له عدة أخرى، قال أن الراوي له عن وكيع ورجل سفيان.
يكون هذا عند ابن جرير. واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. قلت: وفي مغازي الأموي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: نفلق هاما، فيقول أبو بكر: من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، فيبدأ يبدأ نعم يبدأ بالبيت ويكملها أبو بكر الصديق. قال ابن كثير: فيبتدئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأول البيت، ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه إنشاد آخره. أصل كلمة يستطعم عندما يطلب الإنسان من إنسان طعاما، ولكثرة الاستخدام صار يستخدم لمثل هذا، يعني كأنه يطلب من أبي بكر أن يكمل البيت. نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. لكن انظر ايش يقول: يستطعم أبا بكر إنشاد آخره. فهو ما يطعمه وإنما يستطعمه. ثم لم يقل أول البيت وإنما قال إنشاد آخره، لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر، كما قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. ومن هنا يتبين لك بطلان طريقة الناس الذين يقرؤون عند سوق الميت أبيات شعرية: أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد، تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي عسى تحظى به بعد الرقاد، إلى آخره. نقول لهم: هذا بدعة ظاهرة كالشمس، لأنه مؤكد أن هذا من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بشاعر، ما يحتاج إلى مزيد إيضاح، الرسول ليس بشاعر، فهذا مؤكد أنه من غيره. نعم. والذين يأتون بأشياء أخرى تقرأ في سوق الميت من البيت إلى المقبرة أيضا ليس عندهم برهان ولا حجة على ما يقولون، إنما هو من ذات أنفسهم، إنما هو من ذات أنفسهم لا برهان لهم به. نعم. وهذه كتب العلم بين أيدينا، من يستطيع أن يستخرج منها هذه الأشياء؟ رفع الصوت بالذكر بعد الجنازة. نعم. وليس المقصود أن المحرم أو المنهي عنه رفع الصوت بعد الجنازة، بل نقول ليس هناك ذكر مخصوص، لا بصوت ولا بغير صوت. إذا جاء في ذهنك استغفار استغفرت، جاء في ذهنك تسبيح سبحت، مشيت ساكتا، ما هناك عبادة معينة من الأذكار في المشي وراء الجنازة. المشي وراء الجنازة مشي عبادة، مثل ما تمشي من بيتك إلى المسجد لأداء صلاة من الصلوات. هل لو أن أناسا أحدثوا ذكرا معينا بصوت أو بغير صوت من البيت إلى المسجد أو من المسجد إلى البيت، كلنا سنقول بدعة، وهذا مثله. المشي وراء الجنازة مثل المشي من بيتك إلى المسجد أو من المسجد إلى بيتك، مشي عبادة، لكن لا دليل فيه على أي ذكر. قال رحمه الله: وقال ربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. الربيع بن أنس تعتبر روايته لهذا معضلة، لأنه نازل، ما أظنه لقي الصحابة. انظروا ترجمته، هل لقي أحدا من الصحابة؟ الربيع بن أنس. وقوله: واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير معناه من الخامسة، لقي بعض الصحابة وسمع من بعضهم، يعني قليل جدا، وعامة روايته عن التابعين. يكون مرسلا؟ لا، ما هو من كلام، هو يذكر شيئا كان في غزوة بدر، وما حضرها، فلأن غالب روايته عن التابعين قد يكون معضلا وقد يكون مرسلا إذا كان روى بدون ذكر للتابعين. هذه الطبقة أكثر رواية مع التابعين ويروي عن الصحابة قليلا. كيف؟ يحتمل أن يكون الساقط اثنان أو أكثر. قال وقوله واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. والبنان جمع بنانة كما قال الشاعر، رحمك الله، ألا ليتني قطعت مني بنانة ولاقيته في البيت يقضان حاذرا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس واضربوا منهم كل بنان، يعني بالبنان الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جرير. وقال السدي البنان الأطراف، ويقال كل مفصل. وقال عكرمة وعطية العوف والضحاك في رواية أخرى كل مفصل. وقال الأوزاعي في قوله واضربوا منهم كل بنان، قال اضربوا منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. يعني لأنها تكون مثله. عند التفسير السعدي هذا تفسير السعدي وتفسير سورة القيامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال أي أطراف أصابعه وعظامه، وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد، وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك، وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب. خيرا، فسره السعدي بالتفسيرين على أن المراد بالبنان العظام كلها، وعلى أن المراد بها البنان فقط. ويقول إذا كملت البنان فقد كمل البدن كله. إذا كملت البنان فقد كمل البدن كله، لأن ما تركبت أطرافه معناه أنه قد تركب كله. قال رحمه الله أعيد قوله واضربوا منهم كل بنان. قال ابن جرير معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. هذا تفسير على أن المراد الأصابع المعروفة. والبنان جمع بنانة كما قال الشاعر ألا ليتني قطعت مني بنانة ولاقيته في البيت يقضان حاذرا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس واضرب منهم كل بنان يعني بالبنان الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جرير وقال السدي البنان الأطراف ويقال كل مفصل. وقال عكرمة وعطية والعوف وعطية العوف والضحاك في رواية أخرى كل مفصل. وقال الأوزاعي في قوله واضربوا منه كل بنان قال اضربوا منه الوجه والعين وارميه بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. يعني فسره بعدم ذكر البنان تماما هذا الأوزاعي الوجه والعين وارميه بشهاب من نار فإذا أخذته أي أسيرا حرم عليك ضرب وجهه أو عينيه أو الشهاب من نار. وقال العوفي عن ابن عباس فذكر قصة بدر إلى أن قال فقال أبو جهل لا تقتلوهم قتلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى فأوحى الله إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الآية ورغبتهم عن اللات والعزى ورغب عنهم يعني أن أبا جهل يريد أن يعاقب المسلمين لماذا كرهوا اللات والعزى. واضح؟ صنمان أحدهما اسمه اللات والثاني العزى صنمان كانوا يعبدونها ويحلفون بها ويذبحون لها إلى آخره. والله أعلم أين أعظم في نفوسهم هبل أو اللات العزى. الذي يظهر ما نسمع مشتهر عندهم الحلف بهبل كانوا يعظمونه ولكن التعظيم لله والعزة أكثر لا سيما وقد ذكر في القرآن الكريم اللات والعزة وهبل ومنات هذه الأربع هي التي كانت أكثر تعظيما عندهم والمذكورة في القرآن اللات والعزة ومنات. خيرا. وكان عندهم إساف ونائلة إساف على الصفا ونائلة على المروة. قال رحمه الله تعالى قال فقال أبو جهل لا تقتلوهم قتلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعن في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الآية فقتل أبو جهل لعنه الله في 69 رجلا يعني وهو رقم 70.
أخبر
وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرا فوفى ذلك 70 يعني قتيلا خيرا. ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي خالفوهم فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق. أتباع الظاهر أن الهمزة تكون همزة قطع. أتباع تركوا اتباع القرآن. أنا أعني كلمة أتباع تكون الهمزة همزة قطع. يعني ألف بقى همزة أنا ما عندي، عندي ألف فقط. وعندكم همزة قطع وهمزة وصل في أتباع. تركوا الشرع والإيمان واتباعه في شق همزة وصل يصلح، هذا يصلح هذا يصلح رحمك الله. وما خوضنا أيضا من شق العصا وهو جعلها فرقتين. من هذا المعنى كون الإنسان يترك الشرع ويذهب في شقة أخرى يصح الاستدلال بالآية على التحذير من البدع لأنهم شاقوا الله ورسوله. والآية التي في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالآية وإن كانت في الكفار لكن الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا الذي ابتدع في الدين عنده مشاقة لله ورسوله بمقدار ما عنده، ولا يلزم إذا اتفق مع الكفار في وصف أن يكون مشابها لهم من جميع الوجوه. ألا ترى أنهم استدلوا بالآيات التي على الذين افتروا على الله كذبا على شناعة البدع لأنهم يتفقون معهم في شيء معين وهو الافتراء على الله عز وجل. و عندما استدل، أنا أذكره ستذكرون من هو، بقوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، قالوا له يا أبا ظن يا أبا محمد هذا في الذين عبدوا العجل، قال بلى كمل الآية وكذلك نجزي المفترين وكذلك نجزي المفترين. فاشتركوا مع عباد العجل في الافتراء على الله عز وجل، وهؤلاء اتفقوا مع المشركين في المشاقة لله ورسوله بغض النظر عن الفوارق. هؤلاء شاقوا حتى وصلوا إلى الكفر بالله عز وجل ومعاندة الله ورسوله، وأولئك شاقوا حتى أحدثوا وابتدعوا، كل واحد عنده من المشاقة لله ورسوله بقدر معصيته. أن ماذا؟
المبتدع الضال المشاق المشاق لله يكون له جزء من بدعته ويتبعها كثيرا من هوى.
نعم بارك الله فيك. ما أدري بالعبارة، لكن يعني ماذا أن جزء من النص مفقود والبقية بارك الله فيك يدل عليها السياق. فالمراد أنه يقول عنده بسبب بدعته من المشاقة ما عنده أو بهذا المعنى، ويتبعها بكثير من الهوى، ويتبعها بكثير من الهوى. هناك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة يقول في البدعة جزء، نعم، من شبهة مع شيء، يعني جزء من شبهة مع كثير من هوى. فالشبهة يتذرع بها للدفاع عن نفسه أمام الآخرين، ويحفظ بها ماء وجهه ولو حتى أمام نفسه ليستمر على ما هو عليه، والهوى هو الذي يدفعه. بارك الله فيك. الله المستعان. بمعنى أنه يشعر في قرارة نفسه بعدم اطمئنان، يشعر بعدم اطمئنان، ويشعر أن الحق عند غيره، أو على الأقل أنه في شك. هؤلاء شاقوا الله ورسوله، وقد سمعتم عندما قرأنا في البداية والنهاية في بداية الكلام على غزوة بدر، عندما بلغت أبا جهل رؤيا صفية بنت عبد المطلب التي كانت رؤيا حق وهي لم تسلم بعد، فقال أبو جهل يعني ما كفى أن ادعيتم النبوة في رجل منكم حتى تدعوا النبوة في امرأة منكم، مهلتكم ثلاث، إما أن يتحقق ما قالت وإلا اجتمعنا وكتبنا ورقة على أنكم أكذب بيت في العرب. نعم، وحصل ما سمعتم أنه في خلال ثلاثة أيام جاء النذير وبدأ الاستعداد لغزوة بدر. قال فقتل أبو جهل لعنه الله في 69 رجلا، وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرا. مر بنا فيما أذكر أن الذي قتله علي بن أبي طالب فوفى ذلك 70 يعني قتيلا. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوهما فساروا في شق، وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق. ومأخوذ أيضا من شق العصا، وهو جعلها فرقتين. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي هو الطالب الغالب لمن خالفه. يعني تقدير الكلام، ومن يشاقق الله ورسوله فسيعاقبه الله فإن الله شديد العقاب، أي هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه، لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء. تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، ذلكم فذوقوه. يعني هذا العذاب الذي تجدونه في بدر فذوقوا، وأن للكافرين عذاب النار، يعني فيجتمع لهم العذاب في الدنيا والآخرة. هذا الخطاب للكفار، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. كما أن المؤمن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهؤلاء جاءهم العذاب في الدنيا مع ما يدخر لهم في الآخرة، وليس عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة بشيء، ليس بشيء إلى عذاب الآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.